ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، خلقهم عز وجل لا ليستقل ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأهمية هذا الأمر وعظمه عنده عز وجل أرسل كتبه وأنزل رسله وأنزل كتبه فيه، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على المعتقد الصحيح والفطرة المستقيمة لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، ثم دج إليهم داء الإشراك به فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك ولتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من التزم التوحيد بدخول الجنة، منذرين من انحرف عن هذا التوحيد بنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: لما مات آدم عليه السلام بقي بنوه على عقيدة التوحيد 10 قرون، ثم دب إليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوح عليه السلام ليصحح معتقدهم وليزيل الشبهات التي نطقت بأذهانهم في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكان من أمره ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بعد حين انكشف الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه، منهم إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وحينما أرسله الله عز وجل بدعوة التوحيد لم يكن يومئذ على ظهر الأرض مسلم، ودعا إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وبينه وقرره. ومنذ دعوة إبراهيم عليه السلام إلى بها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد باق لم ينقطع كما قال الله عز وجل وجعلها اي كلمة الاخلاص وتجعلها كلمة باقية في عقبة اي في عقب ابراهيم عليه السلام. فكان بنوه وبنوهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسردونه بانواع العبادة الى ان جاء اخر الاخر الزمان. فخرج فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي وكان اول من غير دين ابراهيم عليه السلام وجلب الاسلام الى العرب. وكان من امره انه كان صالحا عابدا فاظنه الناس واغتر به فرحل الى الشام فوجد اهلها يعبدون الاوثان فقدم معه بهبل ووضعه في جيف الكعبه ودعا قريشا الى عبادته فاستجابت له ثم استجاب لقريش سائر العرب. فلما فتى الشرك وانكسر وعظم الامر واشتد خطره بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين في حين فتره من الرسل. بعثه الله سبحانه وتعالى منه على هذه الامه ورحمه بهم ليخرجهم من الظلمات الى النور كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله سبحانه وتعالى بالنذاره عن الشرك والدعوه الى التوحيد كما قال جل وعلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اي قم يا محمد داعي الى التوحيد نهيا عن الشرك وكبر ربك سبحانه وتعالى واعظمه بتحقيق التوحيد والرجز فاهجر اي اهجر الاصنام وانقذها واهجر اهلها فانهم مشركون يستحقون المداخله والمباينه. فكان له عليه الصلاه والسلام ان دعا الى هذا الامر وقرره وبينه اوضح بيان واكمل بيان. ثم اكمل الله سبحانه وتعالى به الدين واتم الله عز وجل عليه النعمه. وكان من اكمال الدين له عليه الصلاه والسلام ان بين لنا كل امر يكون الى قيام الساعه لناخذ الخير ونجتنب الشر. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالكون الا ترك لنا منه علما. وثبت عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطبهم خطبه لم يترك شيئا الى قيام الساعه الا وبينه لهم عليه الصلاه والسلام. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ما من خير يقرب الى الجنه الا وقد زين لكم وما من شر يقرب الى النار الا وقد بين لكم. فتوفي عليه الصلاه والسلام وهو تارك لنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك. وكان مما اخبرنا به عليه الصلاه والسلام واطلعنا عليه ان الشرك سوف يبشو في هذه الامه وينتشر انتشارا عظيما. ففي الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب عليات نساء دروس حول للخلقه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تعبد اللات والعزى. ومن هنا يجب على المسلم ان يحذر اشد الحذر من الاشراك بالله سبحانه وتعالى وان يجعل نصب عينيه الخوف والزرق من هذا الشرك لأنه أعظم جريمة يعصى الله سبحانه وتعالى بها. وإن ممن يعاب على الناس جميعا أو يعاب على أكثر الناس بهذه الأسباب أنهم أمنوا وقوع أنفسهم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فبعضهم يظن توحيده كاملا، وهذا التوحيد سوف يمنعه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فلا يولي الشرك بالله سبحانه وتعالى احتمالا. وبعضهم جاهلا لا يعرف خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور والوسائل التي تولد الشرك على الأمة الإسلامية، إن مما يولد الشرك على الأمة الإسلامية الأمن من الوقوع في الشرك. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله في النفاق: ما عمله إلا منافق، وما خافه إلا ظامن. ويقول ابن أبي مليكة في النفاق أيضا: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن هنا شمل إيمان الصحابة وسل وعلى وارتفع وصعد يصعد إلى الله سبحانه وتعالى مدخولا، لأنهم خشوا من الوقوع في هذا الأمر الخطير، وقرروا في أنفسهم أن وقوعهم ووقوع أمثالهم ليس بعيدا في مثل هذه الأمور، فأوجبهم ذلك الحذر والخوف من الوقوع فيها. أيها المسلمون، إن إبراهيم إمام الحنفاء الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية. فأخبر الله عز وجل أن إبراهيم أمة لوحده، وهو الذي كسر الأصنام بيده. إن إبراهيم التي هذه بعض فضائله يقول داعيا ربه سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فبهذا الدعاء لفت نظر لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء لما عنده من ثواب الموحدين. في هذا الدعاء لفت نظر الى هؤلاء الناس ليحذروا من الشرك كل الحذر، فان الامام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن دونه من الاولياء والصالحين، بل ما بالك بمن دونهم من العامه او طلبه العلم او العلماء. لا شك ان وجوب الحذر على هؤلاء اولى واحرص. ولذلك يقول ابراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يامن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام. ايها المسلمون، اننا في هذا الزمن بحاجه ماسه الى تعلم التوحيد والى الاطلاع على مسائل الشرك ووسائل الشرك، لان الابتعاد عنه انما يكمن في معرفته والاحاطه به. ولذلك يقول حذيفه: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. عرفت الشر عن الشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الازمان تخرج دعوات وتجهر اصوات بعدم الاهتمام بالتوحيد او بتقليل شان التوحيد من انفس الناس، وذلك عن طريق شعارات براقة يحسبها الظمآن معا، فيقولون ان الزمن زمن اعتناء باحوال المسلمين، المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، وانتم تهتمون بمسائل العقيدة، تهتمون بمسائل التوحيد، تحذرون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف حال اوانه؟ انما هو اوان الوحدة الكاملة للوحدة.
التفريق بينهم وعلى الخطأ، وإن كان قائله قد يكون مريبا للحق هو خطأ محض وقادر مبين، يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن يحذروا منه أشد الحذر، فإن أمور التوحيد هي أهم الأمور وأجلها. ولذا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى الله عز وجل 23 سنة، منها 13 سنة في مكة، منها 10 سنين يقرر لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله ويبين معنى لا إله إلا الله. ففي هذا توجيه كريم إلى الدعاة، توجيه إليهم إلى أن الاهتمام بالعقيدة أمر مهم ضروري، وذلك لأن الناس إذا صلحت عقائدهم أمنوا الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى مهما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم. أما إذا كان التوحيد مختلا فإن صاحبه على خطر عظيم وعلى ضلال كبير مبين. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد حقا إصلاح الأمة ويريد حقا أو يقصد حقا الشفقة على المسلمين يعتني بتصحيح عقائدهم وبسلامة توحيدهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فالله الله أيها المسلمون في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله لتحذروه كل الحذر. وتبيين التوحيد وتبيين الشرك إنما يكون بقراءة كتب أهل العلم الذين وضحوا هذا الأمر وبينوه بيانا كافيا كافيا. وكان عندنا العامة قبل 50 سنة أو أكثر يحفظون وهم لا يقرؤون ولا يكتبون كثيرا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المختصرات، يحفظونها عن ظهر قلب مما كان له أثر بارز في حفظ معتقدهم وسلامة مناهجهم وخلوهم من الإشراك والبدع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالعلم يستطيع المسلم أن يتغلب على الجهل، وبالعلم يستطيع المسلم أن يحمي عقيدته من أن تتجنس بأوضاع الشرك وتتلفق بأوحال البدع التي هي أعظم جرما من المعاصي لله سبحانه وتعالى. سأل العامة فضلا عن طلبة العلم أن يحفظوا الأصول الثلاثة مثلا للشيخ محمد، وأن يحفظوا كشف الشبهات له وكتاب التوحيد له، فإن هذه الكتب الثلاثة كفيلة لمن تعلمها وفهمها، كفيلة بأن تحفظ معتقده وأن تجعله سالما من الإشراك بالله عز وجل. والوصية بهذه الكتب لا لذاتها ولا لمؤلفها، وإنما لما قامت عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ولما قامت عليه من الفهم الصحيح السليم لهذين الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينخدعن المسلم بشعارات مرقة تدعو إلى الأخوة لبعث عن العقيدة والتوحيد، فإن هذه الدعوة ليست دعوة السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولو أن السلف دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات العامة الدعوة إلى الإسلام عموما، فكل من انضم تحت راية الإسلام فهو ولي الله. لو أن السلف دعوا إلى ذلك لما ردوا على المبتدعة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والصوفية ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتفطن لهذه المعالم التي سار عليها سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأن يجعل منهم قدوة له يسير خلفهم، فإنهم كما قال عمر بن عبد العزيز أو غيره عن علم وقفوا، فإنهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن علم وقفوا وعن علم نقفوا رضي الله تبارك وتعالى. تعالى عنهم اجمعين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن لتحقيق التوحيد فضلا عظيما وأجرا كبيرا دينا ودنيا يعود على الفرد والمجتمع. من ذلك ان تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته يكسب الامه حلالا واطمئنانا، كما قال الله عز وجل: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والظلم في هذه الايه هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: الامر التام في الدنيا والاخره مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد وتنقيه الاعمال من الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فاذا وقع على العباد فتنه وبليه وابتلوا بحرب وهرج ومرج، فانما ذلك بسبب الاخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك او البدع او المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. وانما ذلك بسبب الاخلال بتوحيد التوحيد وسبب خشو شيء من الشرك او البدع او المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. ومن فضائل التوحيد ان صاحبه يدخل الجنه لا محاله مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه. ولا يخفى على كثير منا حديث صاحب البطاقه الذي جاء ببطاقه فيها شهاده التوحيد لا اله الا الله واخرج له سجل واخرج له 77 سجلا مملوءه بالمعاصي والذنوب. فلما راها انتهر وفرق فقال الله عز وجل: انك لا تظلم اليوم شيئا. فاخرجت هذه البطاقه ووضعت في جبهه ووضعت سجلاتها في جبهه فطاشت السجلات وثلاثه امام التوحيد. ومن فضائل التوحيد ان اصحابه هم احق الناس بشفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه: احق الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ففضائل التوحيد ايها الاحبه كثيره لا تعد ولا تحصى، توجب على المسلم ان يعتني به وان يهتم به. ولنضرب مثلا من الامور التي تخالف التوحيد، وهي من الامور الشركيه شركا اصغر، لان الشرك ينقسم الى قسمين الى اكثر. قال الله سبحانه وتعالى فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وهذا كدعاء غير الله وكالاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. اما الشرك الاصغر وهو ما دون ذلك، وهو الذي لا يخرج صاحبه من المله الاسلاميه، ولكنه على خطر عظيم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يدخل النار وأن يمحق بها ثم يدخل الجنة، فهو يخالف أهل الكبائر. هنا أهل الكبائر إلى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء عز وجل صاحب الشرك الأصغر. وقد ذهب جماعة من أهل العلم وهو قول قوي إلى أنهم لا بد أن يدخلوا النار يعملون فيها وبذلك يخالفون أهل الشرك الأكبر. ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام في بعض أقواله. ومن أمثال هذا الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه دخل على امرأته ذات يوم فوجدها قد وضعت في عنقها خيطا، فقال لها ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. فقبل عبد الله وقال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسمنة شرك. فقالت إن عيني تقذف فأختلف إلى فلان من اليهود فإذا رقاها فريت. فقال لها إنما ذلك شيطان ينخذها حتى تقذف، فإذا رقيت عنده أي عند اليهود كف الشيطان. ففي هذا الحديث أن الرقى والسمائم والسمنة شرك، والرقى هي الرقى الشركية التي تشتمل على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمن سواه كدعاء الجن ودعاء الصالحين ودعاء الأموات عموما ودعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ونحو ذلك. وهذا الدعاء شرك أكبر. الرقى الشركية إذا اشتملت على هذا الدعاء فإن من رقى بها أو فإن القائل لهذه الرقية المتلفظ بها مشرك شركا أكبر، لأنه تلفظ بالكفر. الرقى الشركية هي ما اشتملت على الإشراك بالله عز وجل، فإن كان شركا أكبر فصاحبها خارج من الملة، وإن كان شركا أصغر فصاحبها لا يخرج من الملة. أما الرقى التي تكون مشتملة على الأدعية النبوية والأذكار النبوية فهذه لا شيء فيها. ولذلك لما عرض الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما كانوا يسترقون في الجاهلية فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية الشرعية هي ما اشتملت على أمور. الأمر الأول أن تكون من كتاب الله، أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. والأمر الثاني أن تكون باللسان العربي لكي يفهم معناها، وإذا فهم معناها استطاع الفاهم أن يميز هل هذا شرك أم ليس شركا. والأمر الثالث أن لا يعتمد التأثير فيها بذاتها، وإنما تؤثر بقوة الله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل. فهذه هي الرقى. أما التمائم فهي معروفة مشهورة وهي شركية إلا ما كان منها من القرآن، فإنه بدعة منكرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها. والتمائم هي شيء يخلقونه من الأذكار الشركية ويلفونه في جلد ويضعونه على صدورهم أو في ثيابهم أو نحو ذلك، يزعمون أنه يقي من العين، وأكثر ما يفعل ذلك مع الصبيان. فهذه التمائم شرك، لأن القلب يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق بها القلب فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. لكن كما قلنا إن كانت هذه التمائم من القرآن فإنها بدعة لا يجوز للمسلم أن يضعها، وليست شركا كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله. كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها. أما السورة فهي التي اشتهرت الآن وانتشرت بين النساء، يزعمون أن هذه السورة تحبب المرأة إلى زوجها وتحبب الزوج إلى امرأته، وهي ما يسمى بالصرف والعطر ونحو ذلك. وهذا إنما يؤخذ عن السحرة والكهان والمنجمين الذين ورد أمرهم في الشرع وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما ثبت عنه كما تشاهد أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة أيها الأحبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر تدل على ما وراءها، وعلى المسلم أن يكون جاهدا في معرفة ذلك، حريصا على الإلباب به ولو كان عاديا ولو كان عاديا ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا من كل شائبة من شائبة المعاصي والبدع والكفر والفسوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق.